الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كل عام وأنتم بخير رمضان انتهى والهدف من رمضان أن ألزم وتلزم تقوى الله تعالى خطب الجمعة جميعها مدارها على تقوى الله تعالى الأمر الذي حدا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يقول إنه لا تصح خطبة جمعة إذا لم يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله تعالى فالوصية بالتقوى عنده ركن من أركان الخطبة كل خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع وخطبة اليوم مدارها على تقوى الله تعالى على ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالوا أيها الإخوة وقد تدربنا خلال 30 يوما في شهر رمضان ومثل ذلك كان في رمضان السابق والذي سبق والذي سبق تدربنا على ترك الحرام نصيحة إلزم ترك الحرام طيلة حياتك وإذا حدث وزلت القدم والإنسان ما دام إنسانا تزل قدمه قم مباشرة استغفر مباشرة اعتذر إلى الله تعالى مباشرة رد الحق إلى أصحابه مباشرة حتى تحيا في هناء وتموت يوم تموت تموت في هناء الوقت مناسب لترك الحرام والوقت مناسب لإتقان الفرائض تدربت في رمضان على إتقان فرائضك كنت قبل رمضان تقول أنا لا أستطيع أبداً أن أستيقظ على صلاة الفجر وإذا بك في رمضان تستيقظ قبل الفجر وتصلي الفجر مع الجماعة الوقت مناسب جداً لأداء ما استطعت من النوافل كنت في رمضان تؤدي 20 ركعة من قيام الليل حافظ على 2، حافظ على 4 كنت في رمضان تتصدق هكذا وهكذا وهكذا تصدق ولو بشيء بسيط صمت 30 يوما ومرت أيام صعبة ما عليك أن تصوم يوما في الشهر أو يومين أو 3 أو تصوم 2 وخميس أدي من النوافل ما استطعت حتى تزداد قربا إلى الله تعالى بهذا تكون من أهل التقوى وحدك ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً اليوم أنت ستقرر أين ستجلس في الآخرة في المسافة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رقت أخلاقك أنت ستزداد قرباً والعكس بالعكس رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق الآن ما دمت حياً الوقت متاح لتزداد قرباً حتى تموت يوم تموت وأنت أقرب ما تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 31 في سلسلة من الخطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، وهي الخطبة الخاتمة وفيها النتيجة العملية لهذه السلسلة. المهم بعد أن تسمع، المهم أن تعمل حتى تفيد من خطب الجمعة، وحتى لا تزال تقترب من الله عز وجل ما دمت حيا. في كل أسبوع تذكرة، وفي كل أسبوع موعظة، من أجل أن تعمل وأعمل بما استطعت فيها حتى نزداد قربا من حضرة الله تعالى ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثت أيها الإخوة هذه الخطب 30 عن الصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأمانة، وتحمل المسؤولية، وعزة النفس، والتودد للآخرين، ومحبتهم، وحسن التدبير، والحياء، والصبر، والرحمة، والسماحة، وعلو الهمة، والوفاء، والحلم، وحب العطاء، والسخاء. وتكلمت عن احترام الآخرين وعونهم ونفعهم، وعن الإعراض عن الجاهلين، وقبول الاعتذار، وسلامة الصدر، وبر الوالدين، والشفقة، والتخلق بأخلاق القرآن، والجود، والإحسان، والقناعة. هذه هي العناوين 30 التي مرت في الخطبة. كانت هذه الخطبة لها منهج، كل الخطب المنهج نفسه. في كل خطبة كنت أذكر لكم 3 مواقف من السيرة العطرة تتحدث عن ذلك الخلق، وكنت أذكر لكم 3 مواقف أو أكثر من الواقع تتحدث عن الخلق، وكنت أختم بأهم ما في الخطبة، كيف تتحلى أنت بذلك الخلق. وقد جمعت لكم في الخطبة الخاتمة اليوم المشتركة في التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن المذمومة. عدت إلى هذه الخطب 30 وبسطتها، وأخذت خاتمة كل واحد منها، فوجدت أن هذه 30 مشتركة في 5: كيف تتخلق بالأخلاق الحسنة، كيف تتخلى عن الأخلاق المذمومة، ماذا ينبغي علي، ماذا ينبغي عليك. هذه 5 نصيحة تمسك بها، فيها خلاصة ما جاء في هذه الخطب 30. لا تنسوا أيها الإخوة أن خطبة الجمعة فرض، وأننا نقيم شعيرة من شعائر الله عندما نخطب، وأن وجودك هنا مبني على دعوة من رب العالمين، فلا تضيع الجهد وتنسى كل ما يقال. لا تضيع الجهد ولا يتغير فيك شيء. لا تظن بأن صلاة الجمعة هي جزء من برنامج يوم الجمعة مثل صحن الفول، يعني صحن الفول وخطبة جمعة وتسوق وسيران. أرجوك لا تفعل، حتى لا نضيع هذا الدين، حتى لا يتحول هذا الدين إلى فلكلور، حتى لا يصير المسلم مسلماً بالاسم، مسلماً بالهوية. هذه الخطب 30 اجتمعت في 5 أمور تساعدك على التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق المذمومة: العلم، والذكر، والصحبة، والمجاهدة، والدعاء. هذه 5 تجمع الأخلاق عموماً. هناك جزئيات لكل خلق تخصه، لكن بشكل عام هذه 5 تعينك على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن المذمومة: العلم، الذكر، الصحبة، المجاهدة، الدعاء. أما العلم فهو مظهر لفضل الأخلاق الحسنة ومناقبها وشؤم الأخلاق الذميمة ومثالبها. العلم يحدثك عن ثواب الصدق والصبر والحلم والأمانة وأشباهها، يحدثك عن سوء عاقبة الكذب والخيانة والكبر والفاحشة والعقوق وأضرابها. يخبرك علم التاريخ عن أمم سادت ثم بادت، ليس لأن أموالها قد انتهت ولا لأن جامعاتها قد أغلقت، لكن لأن أخلاقها قد ساءت. يحدثك علم التاريخ عن حضارات سقطت أو تداعت لما فسدت خصال أبنائها. يقول المؤرخ الأمريكي داربر: لما بلغت الدولة الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها، ووصلت في الحضارة إلى أقصى الدرجات، هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات، مصاري فيه، صناعة فيه، مدارس فيه، أخلاق متردية جداً. بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا. كان مبدأهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة. كان العدل يباع ويساوم عليه مثل السلع. كانت الرشوة والخيانة تنالان من الأمة التشجيع. وقد أدرك هؤلاء الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبادة فهو القوة، وكانت هذه الأخلاق مبشرات لسقوط الدولة الرومانية وسقطت. هذا على مستوى أمي تسقط، أكيد الأسرة ستسقط إذا سقطت الأخلاق، وأكيد الفرد سيسقط إذا سقطت أخلاقه. السلسلة كانت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. يقول أليكسيس كارليل في كتابه النافع الإنسان ذلك المجهول، يقول: يظهر أن الحضارة العصرية لا تستطيع أن تنتج رجالاً يملكون الابتكار والذكاء والأخلاق. نحن في انحطاط في الأخلاق وفي العقول، وإن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية وبلغت أوجها هي أضعف مما كانت، وهي تسير سيراً حثيثاً إلى الهمجية، ولكنها لا تدرك ذلك. فالعلم أيها الإخوة مظهر لفضل الأخلاق الحسنة. لا سامحني الجهل، بيعدوا جاهلين مع بعضهم البعض، بيقول لك: أخي إذا ما بتفتر صغيرك بيفتر صغيرك، بيقول لك: يا أخي الرشوة شطارة، بيقول لك: يا أخي الفحش، واحد بده يحصل ملذاته بالحياة. الجهل هكذا يقول، صح، بس العلم ينبيك عن غير هذا الكلام. لذلك إذا أردت أن ترقي أخلاقك أنت بحاجة إلى علم. فالعلم مظهر لفضل الأخلاق الحسنة ومناقبها وشؤم الأخلاق الذميمة ومثالبها. ومن أراد الترقي في الخلق فليزدد من العلم النافع. بس العلم وحده ما بيكفي، لأنه اللي اخترعوا القنبلة النووية علماء هدون، مناس جهلة، واللي عم بيساووا الأسلحة الفتاكة علماء ليسوا أميين. العلم وحده لا يكفي، إنك بالعلم تستطيع أن تخترع الآلة، لكن الأخلاق تعلمك كيف تستخدم هذه الآلة. هل تستخدمها في إبادة البشرية، في قتل الآخرين، في التسلط عليهم، أو تستخدمها بما يسعدهم؟ خمسة أمور تساعدك على التحلي بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الذميمة: أولها العلم، وثانيها الذكر، ذكر الله تعالى. أما الذكر وأثره في الأخلاق فإن الذاكرة جليس الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. ومن جالس الملوك وصلت إليه عوائدهم وسرت فيه خصالهم، فكيف بمن جالس ملك الملوك؟ من جالس الملوك سرت إليه عوائدهم ووصلت إليه خصالهم، فكيف بمن جالس ملك الملوك؟ إن رحمة الله ولطفه وجوده وكرمه وحلمه ووده وستره سترخي بأنوارها على الذاكرين، وتسري في ضمائرهم أخلاقاً وفي نفوسهم تهذيباً. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. مما جاء في تفسيرها: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة أو منكر. ذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة أو منكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. عندما يتمكن الذكر في القلب سيمحو كل خصلة ردية، كل منكر وبلية. فذكر الله تعالى به تسمو أخلاقك، وبه تعلو صفاتك، وبه ترتفع معانيك. العلم أولاً وذكر الله ثانياً. عقلك يحتاج إلى علم حتى تكون إنساناً، بس عندك قلب يحتاج إلى ذكر حتى تكون إنساناً. وبدون هذا القلب يتحول الإنسان إلى وحش، يتحول الإنسان إلى مفترس، يفترس أخاه. في القصر العدل اليوم قضايا كثيرة: أخ يفترس أخاه، ابن يفترس أباه، جار يفترس جاره، شريك يقتنص شريكه. في براسهم علوم لكن ليس في صدورهم قلوب. تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ذكر. ثالثاً الصحبة. وأما الصحبة وأثرها في الأخلاق رفعة واتضاعاً، فإن ذلك من البدهيات ومن المتواترات. يعني كم مرة واحد صاحب واحد شرير أم صار شرير؟ كم؟ متواتر. جموع يستحيل تواطؤها عن الكذب روت لنا هذه القصص، تعرف أسماء هؤلاء الأشخاص. كم مرة صاحب فاجر إنساناً فصار هذا الإنسان فاجراً؟ كثر، متواترات القصص، مئات آلاف، مئات الآلاف. لا تجرب بنفسك أن تصاحب أهل الفجور، أهل الضلال، أهل الرذيلة. 100% ستصير مثلهم، 100%، مو 99، 100% ستصير مثلهم. جلوسك أمام البراد سيصيبك بالبرد، ولاحقاً سنمس يدك ستصير يدك باردة، 100%. جلوسك أمام المدفأة ستحولك إلى إنسان عنده حرارة، سنمس يدك عندك حرارة كأنك المدفأة إلا قليلاً، مو 99%، 100%. لا تضيع مستقبلك، لا تجرب ما جربه غيرك، متواتر الأمر. صحبتك لأهل الضلال 100% أنت ذاهب للضلال، كن من شئت. صحبتك لأهل الرشاد، لأهل الخير، لأهل الصلاح، لأهل الصدق، لأهل الأمانة، لأهل الفضيلة، لأهل الشجاعة، لأهل البر، سيأخذونك إلى حيثهم. كم من حليم سرى الحلم إليه من أقرانه، كم من كريم انتقلت إليه عدوى الكرم من إخوانه، كم من وفي تعلم الوفاء من خلانه. إن عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. تتذكروا الكورونا؟ إذا بتوقف قدام واحد معه كورونا متوقع أن تصاب، إذا بتوقف قدام واحد عفواً قليل أدب متوقع أن تصاب بقلة الأدب، بس وقف مواجهه. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد، ولا يزال الطبع يسرق من الطبع من دون ما تدرى. البلاء الذي فيه سينتقل إليك. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، حتى تنتقل عدوى الصدق لك وحتى تتأثر بصدقهم. وصاحب تقياً عالماً تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب، وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي وهذا مجرب. مجرب يا شباب، لا تجرب. القرب من الفاسق سيعديك، واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. العلم والذكر والصحبة. وأما مجاهدة النفس وأثره في الأخلاق، فإن النفس إذا لم تذهب نحو مكارم الأخلاق طوعا، وجب عليك أن تحملها على مكارم الأخلاق قسرا. إن النفس إذا لم تذهب نحو مكارم الأخلاق طوعا، وجب عليك أن تحملها على مكارم الأخلاق قسرا. ولا زال كبار القوم يجاهدون نفوسهم فيرفعونها، ولا يتركونها مع هواها فيضيعونها. إن الهوان هو الهوى. كل واحد يتبع هوى يعرف حاله أنه رايح نحو الذل. أرأيتم أشخاصا وسمعتم يقبلون الأحذية من أجل شهوة مع نساء؟ هل رأيتم؟ هل سمعتم من يقبل الحذاء؟ هل رأيت، هل سمعت عمن يقبل الحذاء أو هو مستعد أن يقبله لأجل أن تعطيه سيجارة؟ إذا كان في مكان محاصر فيه وخرم، مستعد يبوس الحذاء، بس جيب له السيجارة تبع الحشيش أو جيب له دردورة المخدرات وبدك يبوس الصباط بينزل. إن الهوان الذل، إن الهوان هو الهوى، قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. هذه النفس أيها الإخوة لابد من مجاهدتها، لابد من حبسها على ما تكره، لابد من حملها لتتحلى بمكارم الأخلاق. نحن في رمضان كلنا أصابنا الجوع، لكن سنحبس أنفسنا على ما تكره. كلنا عطشنا، لكن سنحبس أنفسنا على ما تكره. كلنا استيقظنا في أوقات كنا نحب أن نبقى نائمين، لكن الشريعة تريد أن ترفعك، تريد أن تجعلك مالكا لنفسك، لا أن يكون هوى النفس هو الذي يملكك فتذهب حيث يريد. قال الله تعالى في خاتمة سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت أيها الإخوة مكية. في مكة لم يكن الجهاد جهاد الأعداء مشرعا، تعلمون بالمدينة، غزوة بدر في المدينة، في مكة ما في قتال مع الكافرين. إذا ما معنى هذه الآية في آخر سورة العنكبوت وسورة العنكبوت في مكة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ إذا لم يكن هناك جهاد مع الأعداء ماذا يكون؟ هذا هو جهاد النفس، هذا هو جهاد الهوى. والذين جاهدوا أنفسهم من أجلنا لنهدينهم سبل السعادة والخير في الدنيا والآخرة. سورة العنكبوت مكية، ولم يكن ثمة قتال عدو، فكانت الآية في جهاد النفس وحملها على أوامر الشريعة ومكارمها. إذن هو العلم والذكر والصحبة والمجاهدة، وخامساً وأخيراً الدعاء، أن تسأل ربك أن يخلقك بالأخلاق الحسنة، أن يعينك على أن تتخلص. كل منا عنده خلق يزعجه ويريد أن يتخلص منه، وفي كل مرة يعود إليه. سل ربك أن يخلصك من هذه الأخلاق الردية. إذا دعوت لا تجعل كل دعائك طعاماً وشراباً وكساءً. مع الطعام والشراب والكساء سل ربك أن يخلصك من الخلق السيء وأن يحليك بالخلق الحسن. أما الدعاء فأثره كبير في التحلي بمحاسن الأخلاق والتخلي عن مساويها. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في الطلب إلى الله تعالى أن يرزقنا الخلق الحسن. روى ابن خزيمة في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته. هذا يا أخوان دعاء التوجه وأنتم بتقولوا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو تقولون سبحانك اللهم وبحمدك، في صيغة لدعاء التوجه النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى يقول هذا وجهت وجهي، بعد هذا يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. كل صلاة، كل صلاة، لأنه الأخلاق مشكلة. إذا الأخلاق ردية، لو صليت الأخلاق ردية، لو صمت الأخلاق ردية، ولو زكيت الأخلاق ردية، ولو جئت إلى المسجد، في مشكلة، في مشكلة حقيقية بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. روى البيهقي في الشعب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. إذا شكلك حلو ماشي الحال، بس إذا أخلاقك حلوة أحسن بكثير. نحن حناخذ اللقطة الأولى بس نشوف وشك وانتهى، بس أخلاقك ستبقى معنا دائما، وسنذكر أمانتك، سنذكر أدبك، سنذكر حلمك، سنذكر كرمك، سنذكر شجاعتك، سننسى شكلك. من منكم يعرف شكل الإمام الشافعي؟ ولا أحد، ولا أنا أعرفه أصلا. من منكم يعرف شكل الإمام البخاري؟ ولا أحد، ولا أنا أعرفه، وليس مهما أن نعرفه، جميل أو غير جميل، وجهه منفوخ لما وجهه مجعد، شعره طويل أو كان أصلع، لا نعرف ولا يهمنا أن نعرف. بجوز إذا بحثنا نجد في الكتب، بس ما بيهمنا كثير، لكن يهمنا جدا ما أخرجه عقل وقلب الإمام الشافعي، يهمنا جدا ما أخرجه عقل وقلب الإمام البخاري. إذا كنتم أيها الإخوة تهتمون ونهتم بأشكالنا، فاجعلوا هذا في مكانه وفي حجمه الحقيقي، وليهتم أحدنا بمظهره الباطني بأخلاقه. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم له استعاذات كثيرة من أخلاق سيئة، كان يستعيذ من الخيانة، يستعيذ من الكسل، يستعيذ من البخل، يستعيذ من الجبن، يستعيذ من نفس لا تشبع، يستعيذ من الشقاق، من النفاق، من سوء الأخلاق. وهكذا أيها الإخوة جاءت الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤاله ربه الخلق الحسن، وبالاستعاذة من الخلق السيء. وبعد أيها الإخوة، هي خمسة هي خلاصة هذه السلسلة من الخطب: العلم، والذكر، والصحبة، والمجاهدة، والدعاء. فالزموها لنكون متأسين جميعا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فنكون قريبين إليه في الآخرة. واعملوا بها لترقى أخلاقنا فنرقى، ولنسعد أفرادا وأسرا ومجتمعا. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وسنته وأخلاقه، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين.